السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الطهارة من سننه: باب ويل للأعقاب من النار. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن منصور بن هلال بن عن منصور عن هلال بن يساف في المطبوع منصور بن هلال عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء. الحديث صحيح، رواه مسلم من طريق جرير وأبو داود من طريق سفيان، وكذا النسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى من طريق جرير، وكذا ابن خزيمة والبزار وابن حبان، وأخرجه من طريق شعبة الطيالسي ومن طريق أبو عوانة ومن طريق زائدة الطحاوي شرح المعاني ومن طريق عمر بن عبد الرحمن أبو عبيد في الطهور. إذن الحديث ورد هنا من مسند عبد الله بن عمرو من طريق جرير عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي. ورواه من طريق سفيان أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. أما البيهقي في الكبرى فرواه من طريق جرير. كل هؤلاء رووه من طريق هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء من النار. وهو في الصحيحين من طريق أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس فيه الجملة الأخيرة أسبغ الوضوء التي هي ربما تكون مدرجة. حديث رواه البخاري ومسلم وأحمد والطحاوي والبيهقي والبغوي كلهم من طريق أبي عوان عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس فيه الجملة الأخيرة أسبغ الوضوء. والظاهر أن هذه الجملة الأخيرة أسبغ الوضوء هذه مدرجة وليست من أصل الحديث، وهي على سبيل التفسير. الحديث ويل للأعقاب من النار، وترجم الإمام الدارمي رحمه الله بلفظ الحديث، ترجم الترجمة بلفظ الحديث ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال كان الناس يمرون بنا كان يمر بنا والناس يتوضؤون. طيب عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة ويقول أسبغ الوضوء. قال أبو القاسم ويل للأعقاب من النار. قال أبو محمد وهو الإمام الدارمي هذا أعجب إلي من حديث عبد الله بن عمرو أي الذي فصل فيه وفاصل فيه الجملة التي هي أسبغ الوضوء من متن الحديث المرفوع وهو ويل للأعقاب من النار. وكما تقدم الحديث عند الدارمي من طريق جرير المتقدم أعني وعند مسلم أيضا من طريق جرير وعند غيره من طريق سفيان ومن طريق شعبة ومن طريق عمر بن عبد الرحمن الذين تقدم ذكرهم وفيه إدراج هذه اللفظة وهي أسبغ الوضوء. قال أبو القاسم ويل للأعقاب من النار. فيقول أبو محمد الإمام الدارمي هذا أعجب إليه من حديث عبد الله بن عمرو إذ فصل فيه كما قلنا فصل جملة أسبغ الوضوء وبيّن أنها من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد في مواضع كثيرة وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى وابن المقرئ في معجمه وابن الجوزي في التحقيق كلهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. وأخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. كما قلنا متن الحديث المرفوع ويل للأعقاب من النار. وأما لفظة أسبغ الوضوء فهي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه على سبيل التحذير لهم لأنهم كانوا لا يحسنون ولا يتقنون ولا يسبغون الوضوء فقال أسبغ الوضوء. وقد ورد هذا الحديث أيضا من مسند عائشة رضي الله تعالى عنه. وفي بعض الروايات أنه كانوا يمسحون على أرجلهم عجلة ولما خافوا أن ترهقهم الصلاة أي تضيع عليهم صلاة العصر فتعجلوا الوضوء فبعضهم جعل يمسح على رجليه فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ثلاثا ويل للأعقاب من النار ويل لهذه الأعقاب التي لا تسبغوها ولا يصل إليها الماء ولا تغسلوها بالماء عجلة وإهمالا. وكما قال العلماء ويل للأعقاب ليس الأمر قاصرا على الأعقاب وإنما يتعلق أيضا أو يتجه أيضا إلى كل جزء من أجزاء الوضوء التي ربما لا يتقن غسله من يتوضأ كالمرفقين مثلا أو فوق الأذنين أو تحت الأذنين أو بين اللحية وبين الأذنين أو أسفل الذقن كل هذا من الوضوء من الوجه الذي يجب على المتوضئ أن يغسل. واغسلوا وجوهكم والوجه كما قلنا من أسفل الذقن إلى منبت الشعر ومن الأذن إلى الأذن. فربما يهمل بعض الناس واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ربما أيضا يهمل بعض الناس في غسل اليدين ولا يصل الماء إلى المرفقين. ولذلك كما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع ويرفع شيئا ما في العضد حتى يتأكد من غسل المرفقين. وقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق كما قال العلماء إلى هنا بمعنى مع أي يغسلوا المرافق أيضا لأنه صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه كان يغسل المرافق وربما يشرع في العضدين كما كان يفعل أبو هريرة ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فويل للأعقاب من النار تحذير من الإهمال من عدم إسباغ الوضوء، من عدم إسباغ الوضوء. وهذا ما فهم أبو هريرة رضي الله عنه، فقال: أسبغ الوضوء ويل العقاب من النار، أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وكما في حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في مسح الرأس والأذنين. باب في مسح الرأس والأذنين. أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال: رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت أو كالذي صنعت. هذا إسناد ضعيف، فيه عمرو بن شقيق هذا ضعيف، والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى من طريق مالك بن إسماعيل به مطولا، وقد تقدم هذا الحديث معنا قبل ذلك مطولا، تقدم قبل ذلك في باب تخليل اللحية، في باب تخليل اللحية. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه، التفصيل هذا ظاهرهما أو باطنهما وباطنهما، هذا في هذا الحديث لا يصح، لكن في حديث عبد الله بن زيد وغيره ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، مسح بأذنيه يعني جعل إبهاميه خلف أذنيه ومسحهما، وهذا هو الوصف الصحيح لمسح الأذنين. قال: باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديدا، يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس يعني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. يعني قال أبو محمد يريد به تفسير مسح الأول، يعني مسح رأسه، يقول: ثم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هذا على سبيل التفسير والإيضاح أن المسح كان بماء غير الماء الذي علق بيديه. هذا الإسناد ضعيف، عبد الله بن لهيعة ضعيف مدلس، وقد ضعيف مدلس لكنه صرح بالتحديث، لكن الحديث رواه أحمد وقد توبع على روايته ابن لهيعة، فتابعه عمرو بن الحارث يعني عن حبان بن واسع، وروايته عند مسلم وأبي داود والترمذي وأحمد وابن خزيمة والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يديه ثم مسح رأسه وغسل رجليه ومسح رأسه بماء غير الماء الذي كان قد علق بيديه كما تقدم. قال: باب المسح على العمامة، وامسحوا برؤوسكم فإن كان الرأس مغطى بعمامة. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين والعمامة. قيل لأبي محمد تأخذ به؟ قال إي والله. الإمام الدارمي رحمه الله يسأل هل تأخذ بهذا يعني المسح على الخفين يعني والعمامة؟ قال إي والله. والحديث صحيح. أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، ويحيى هذا هو ابن أبي كثير الطائي رحمه الله، وهو يدلس لكنه صرح بالتحديث. والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي في الكبرى من طريق يحيى ابن أبي كثير به. والحديث عند البخاري كما تقدم ويكون بريئا من التدليس، لكن صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند ابن ماجه، ولا يضر إسناد الحديث شيء. وهذا فيه المسح على العمامة، يعني إن كان يلبس عمامة، وبعض العلماء فصل إن كانت عمامة مكورة محنكة يعني يشق على من لبسها أن يخلعها فهي التي يمسح عليها، أما إن كان سهل نزعها فلا يمسح عليها. لكن هذا التفصيل لا دليل عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على الخفين ومسح على العمامة. والخفان المسح على الخفين، حديث المسح على الخفين متواتر، يعني ثبت ثبوت التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. أما المسح على العمامة في هذا الحديث فهو صحيح، والدارمي يقول نأخذ به. سئل هل تأخذ بهذا يا أبو محمد؟ قال إيه والله، نعم أخذ به. قال باب في نضح الفرج بعد الوضوء. أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح. الحديث صحيح من غير قوله ونضح فرجه، ونضح فقط، هذا في المخطوط، لكن في المطبوع زيادة فرجه ونضح فرجه، وهذا هو الظاهر من النضح. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق قبيصة، وقال أحمد قوله ونضح تفرد به قبيصة عن سفيان، ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة، دون هذه الزيادة. وهذا الحديث تقدم قبل ذلك، تقدم في باب الوضوء مرتين مرتين، الوضوء مرة مرة. لكن هنا أعاده هنا لقوله ونضح، لكن هذه الزيادة كما قلنا تفرد بها قبيصة بن عقبة السوائي، وهو صدوق ربما خالف، وهذه المخالفة منه في قول أحمد رحمه الله قوله نضح تفرد به قبيصة إشارة إلى عدم حفظه لهذه اللفظة. قال باب المنديل بعد الوضوء للتنشف يعني. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت ميمونة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت كان يؤتى بالإناء فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، استنجاء، فيغسل فرجه وما أصابه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه وسائر جسده، ثم يتحول فيغسل رجليه، ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه فينفض أصابعه ولا يمسه. هذا الإسناد ضعيف. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ وقد توبع، وقد أخرجه عبد بن حميد من طريق عبيد الله أو عن عبيد الله ابن موسى كما عند الدارمي هنا. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت، إلى آخر الحديث. وورد هذا الحديث من طريق الأعمش عن سالم عن كريب به كما سيأتي عند الدارمي بعد أبواب. والحديث صحيح كما تقدم وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يرده وجعل ينفض الماء بيديه أو بأصابعه. وفي هذا إشارة إلى جواز استعمال المنديل. ولذلك أم سلمة لما جاءته بالمنديل كان ذلك منها فعلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المنديل، لكنه لعله في هذه المرة لم يرده، لأنه ربما استغنى عنه بنفض الماء وربما كان فيه أذى ولم تفطن له أم سلمة رضي الله عنها ولم تفطن له نعم ميمونة رضي الله تعالى عنها، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونها تحضره له دليل على أنها كانت تعلم من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل منديل، ولا بأس بذلك. وليس ثم حديث يصح في الامتناع من التنشف بعد الوضوء أو بعد الغسل، لكن الأمر مباح أو كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من فعل ميمونة رضي الله تعالى عنه. قال باب في المسح على الخفين. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة عن عامر وهو الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن أبيه وهو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال أمعك ماء؟ فقلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل يعني فقضى حاجته، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل يديه ووجهه، وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي في مسنده والحميد وأبو عوان وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد وابن قانع في معجم الصحابة والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني في السنن والبغوي في مسند ابن الجعد والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق عروة ابن المغيرة عن أبيه به. وعند بعضهم قال قلت يا رسول الله أنمسح على الخفي أو أتمسح على الخفي؟ قال إذا أنمسح على الخفين قال إذا أدخلتهما طاهرتان. يعني شرط المسح على الخفين أن يلبسهما الإنسان على طهارة، يعني بعد أن يتطهر ويتوضأ يلبس الخفين، وإذا انتقض وضوءه بعد ذلك له أن يمسح عليهما. لكن لو أن الإنسان انتقض وضوءه ثم لبس الخفين فليس له أن يمسح عليهما، لأن هذا الحديث دليل على اشتراط الطهورية الكاملة لمن أراد أن يمسح على الوضوء إذا احتاج ذلك. دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، أي أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان. وفي هذا سؤاله أنمسح على الخفين؟ قال إذا أدخلتهما طاهرتان، أو أتمسح على الخفين؟ قال إذا أدخلتهما طاهرتان. قال باب التوقيت في المسح، يعني كم يمسح. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني المسح على الخفين. حديث صحيح رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع، والطيالسي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد، والطحاوي في شرح المعاني، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن المقرئ في معجمه، وأبو نعيم في المستخرج وفي الحلية، والبغوي في شرح السنة، وابن الأعرابي في المعجم، وابن عبد البر في التمهيد، وتمام الرازي في الفوائد، وابن حزم في المحلى، والخطيب في تاريخ بغداد، وفي الفقيه والمتفقه، وفي المتفق والمفترق، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن الجوزي في التحقيق. هذا الحديث دليل صريح في أن المسح على الخفين للمقيم أن يمسح يوما وليلة، وللمسافر أن يمسح 3 أيام. وهذا الحساب حساب اليوم والليلة بعد المسح لا بعد اللبس، فلو لبس إنسان الخفين أو الجوربين، إذا لبس الخفين بعد أن غسل رجليه لصلاة الظهر فلم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، فبدأ المسح لصلاة الفجر، فيحتسب أو تحتسب أو يحتسب المسح من بداية صلاة الفجر، فيمسح للفجر وللظهر وللعصر وللمغرب والعشاء في اليوم التالي. أما إن انتقض وضوءه، مثلا لو مسح على الخفين، لو لبس الخفين ورجلاه طاهرتان ثم انتقض وضوءه في صلاة العصر، فيبدأ الحساب من أول مسحة يمسح، وكذا للمسافر 3 أيام ولياليهن. وهذا من باب التيسير والتخفيف لهذه الأمة التي وضعت عنها كثير من الآثار. قال باب المسح على النعلين، والنعل ما لا يغطي القدمين، ما له شراك أو شراكان وقبال أو قبالان. قال باب المسح على النعلين، أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عبد خير قال رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع ثم قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. قال أبو محمد هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحديث رواه أحمد والبيهقي في الكبرى من طريق أبي نعيم اللي هو شيخ الدريم هنا، ورواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى والمدخل إلى السنن وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن الجوزي في التحقيق من طريق حفص بن غياث ويزيد ابن عبد العزيز وعيسى بن يونس ووكيع، جميعا قالوا حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق به. وأخرجه الشافعي في المسند رقم 21 و100 من تلقيمنا، والحميدي وعبد الرزاق في المصنف من طريق سفيان عن أبي السوداء عمرو النهدي عن ابن عبد خير عن أبيه به. ورواه أحمد وابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني من طريق السدي عن عبد خير، وأخرجه البيهقي في الكبرى من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق به. وقال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال في التلخيص الحبير رواه أبو داود وإسناده صحيح. قلت وفي سند أبي داود أبو إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله المدلس وقد عنعن، لكن لا يضر فقد تابعه ابن عبد خير كما ذكر أبو داود. نعم. وقال البيهقي عبد خير لم يخرج له صاحب الصحيح. وقال ابن الترقماني في الجوهر الناقي على سنن البيهقي وهما لم يلتزم الإخراج عن كل ثقة على ما عرف، فلا يلزم من كونهما لم يحتج به أن يكون ضعيفا، وعبد خير وثقه ابن معين والعجلي وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، يعني وأنهما يوثقانه بهذا التخريج. وروى أصحاب السنة الأربعة فتبين بهذا أنه لم يذكر للحديث ولا علة واحدة. انتهى. قال الحافظ ابن حجر على عبد خير في التقريب ثقة مخضرم، ثقة مخضرم. إذن الحديث صحيح، الحديث صحيح. وقول أبي محمد الإمام الدارمي رحمه الله هذا منسوخ بقول الله امسحوا برؤوسكم، يعني وحج لمن يقول بجواز نسخ السنة بالقرآن. السنة تنسخ بالسنة، والقرآن ينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن، والقرآن ينسخ بالقرآن. هذه قواعد أصولية، القرآن ينسخ بالقرآن والقرآن ينسخ بالسنة، ولكن البعض قال لا تنسخ السنة القرآن لقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا لا خير من هذه الآية إلا آية أخرى، إلا آية أخرى، ولا يمكن أن يكون الحديث أو السنة خيرا من القرآن. لكن هذا الكلام بعيد، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ هنا نسخ الحكم، والخيرية هنا الخيرية لكم، يعني حينما ينسخ الله عز وجل أمرا ورد في القرآن بأمر ورد في السنة ليس معنى ذلك أن السنة تكون خيرا من القرآن، ولكن الحكم التخفيف هذا هو الخير، الخير أو الخيرية فيه، نأتي بخير منها لكم بالنسبة لكم في الأحكام تخفيفا أو مثلها. فالراجح أن القرآن ينسخ بالقرآن، والقرآن ينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالقرآن. وهنا يقول الدارمي رحمه الله هذا الحديث منسوخ بقول الله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين، أي أن الأرجل مغسولة وليست ممسوحة، فهنا مسح على النعلين، والنعلان كما ذكرنا لا يغطيان القدم، إذن مسح على النعلين وما ظهر وهو الأغلب من القدم. لكن توجيه بعض العلماء هذا الحديث مع صحته على أن المسح يكون على الخفين، قالوا لعله كان يلبس نعلين على جوربين فمسح على النعلين وأسفلهما الجوربان، والجوربان يمسح عليهما أصلا. ومن العلماء من أخذ الحديث على ظاهره وقال يجوز المسح على النعلين، وخاصة النعال التي لها شراكان وقبالان مما يكون فيه بعض المشقة في نزعها كما قال هؤلاء العلماء. لكن الظاهر والله أعلم الذي أراه أن المسح هنا كان مسحا على النعلين الملبوسين على الجوربين، فتكون القدمان مغطيان بالجوربين مع لبس الخفين فوقهما، والله أعلم. قال: باب القول بعد الوضوء. توضأ وانتهى من الوضوء، مسح على الخفين أو مسح على الجوربين أو مسح على النعلين كما في هذا الحديث الأخير، أو وكان المسح كما ذكرنا مسحا بعد لبس الجوربين أو الخفين أو النعلين بعد لبسهما على طهارة كاملة كما في حديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، أن يكون قد غسل رجليه. ولذلك قال بعض العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما وهما طاهرتان يدل على اشتراط الطهارة الكاملة. فلو أن إنسانا توضأ مثلا، توضأ إلا غسل رجليه، توضأ وضوءا كاملا إلا غسل رجليه، ثم لبس الجوربين وكانت رجلاه مغسولتين قبل ذلك، هل يجوز له أن يمسح على الجوربين؟ أو بصورة أدق، لو أن إنسانا يتوضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس عليها الجورب أو الخف ثم غسل رجله اليسرى فلبس بعد ذلك الخف على رجله اليسرى، هل له أن يمسح على الخفين إذا انتقض وضوءه بعد ذلك؟ قالوا: لا، لأنه لا يصح أن يقول إني أدخلتهما وهما طاهرتان. فلذلك قالوا: لابد أن تكون الطهارة كاملة، أن يكون قد غسل رجليه معا وأتم وضوءه تاما. أما يغسل رجلا ثم يلبس الخف ثم يغسل الأخرى ويلبس الخف، يكون قد أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين طهارة كاملة كما تقدم في الوصف. ومما ينبغي أن يذكر هنا في مسائل المتعلقة بالمسح الخفين، مما يشترط بعض الناس من العلماء وغيرهم ومن الفقهاء، يشترط أن يكون الخفان مجلدين يعني من جلد، أو لهما نعلان من جلد يمكن أن يمشي عليهما، وأن يكون صحيحين لا خرق ولا تمزق فيهما، وكذلك الجوارب أن تكون سميكة غليظة لا خرق فيها ولا شق، وهذه شروط لا دليل عليها من الكتاب أو من السنة، بل كما قال بعض العلماء إن حال الصحابة رضي الله عنهم كانت حالا رقيقة، يعني الفقر عندهم، فربما لبسوا الخفاف المخرقة ولفوا أرجلهم بالتساخين وهي خرق تلف على الأرجل مثل الجوارب مثلا، وحالهم كما قلنا حال رقيقة، فالمعروف أو المتعاهد منهم أنهم ربما مسحوا على تلك الخفاف المخرقة أو الخفاف التي ليست سابغة من شقوق فيها ونحو ذلك، أو رقيقة ليست سميكة، فهذه شروط لا ينبغي أن يعتمد عليها. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، لو أن إنسانا مسح على خف ثم لبس فوقه خفا آخر، أو على جورب ثم لبس جورب آخر، هل له أن يمسح على الآخر؟ نعم، له أن يمسح إذا لبس الثاني هذا على طهارة ولم تكن طهارته قد انتقضت من مسحه على الجورب الأول أو على الخف الأول. وأيضا مما ينبغي أن تنبه عليه هنا يعني هل من مسح على الخفين ثم نزعهما هل ينتقض وضوءه؟ الظاهر أنه لا ينتقض الوضوء، فلو أن إنسانا توضأ ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه فمسح على الخفين ثم أراد أن يخلع الخفين أو الجوربين بعد ذلك، هل خلع الخفين أو الجوربين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لأنه رجع إلى الطهارة الأصلية وغسل رجلين قبل أن يلبس الخفين عليهما، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.